الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي تتمة ما ذكر في آخر باب النجاسات، ومر معنا أن المؤلف رحمه الله كم من النجاسات ذكر. نعم، كم ذكر من النجاسات التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ ستة. ما هي؟ حتى اثنين، الثلث. ما لا يؤكل لحمه، هكذا ذكر المؤلف. ها، في الكتاب الذي ذكره في الكتاب ستة. نعم، هات أحمد. غائض الإنسان وبوله ولعاب الكلب ولحم الخنزير. أربعة، بركة. طيب، ثلثين. نعم، من يزيد؟ من يزيد؟ ها يسلم. والروض، والسادس دم الحيض. هذه ستة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، واستثنى في البول فقال إلا ذكر الرضيع. فماذا؟ ذكر الرضيع ليس بنجس؟ إيش يا أبا عمار؟ بول ذكر الرضيع ليس بنجس؟ ها؟ نجس. فإيش هذا الاستثناء؟ إيش معنى هذا الاستثناء؟ ها؟ هيا بشير. نعم، الذي لم يأكل الطعام هذا قيده، ولكن ما هذا الاستثناء؟ نعم، ها، ما هذا الاستثناء؟ نعم، نعم، نجس ولكن خفف في تطهيره. نجس ولكن خفف في تطهيره، وذلك بنضحه أو الرش عليه كما مر معنا. طيب، ومر معنا كذلك أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هل هذا هو حصر لجميع النجاسات أم هناك شيء زائد؟ ها، هل هناك شيء زائد؟ إيش يا محمد السؤال؟ هل في شيء زائد نجاسات غير هذه الستة؟ هل في شيء زائد؟ ها؟ ها؟ الميتة. نعم، الميتة نجسة، والدليل ها؟ طيب، ها يا سادة، استحضر. ها؟ أيما يهاب دبغه الطهر. طيب، وماذا كذلك؟ كمل، أسرد، إيش بقي نجاسات؟ الودي، وما هو الودي؟ من مجرى البول. طيب، كذلك المدي، وهو الذي عند المداعبة. كذلك بقي شيء؟ احنا الان على هذا 9، بقي واحد الذي ذكرناه 10 تقريبا. هو ذكر دم وبول وغائط ما لا يؤكل لحمه، طيب هذا على وجه التفصيل يصير 10. وهل كل الميتة تعد نجسة أم يستثنى شيء؟ إيش أبدو؟ يستثنى من الميتة ميتة البحر، الحوت والجراد وما لا دم فيه، نعم. ها؟ والمسلم، المسلم طهور، نعم. إن المسلم لا ينجس، 4. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاس أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذه 6 مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. أول هذه المسائل قال رحمه الله: ويطهر ما تنجس، أو ويطهر ما تنجس بغسله، أي بإسالة الماء عليه وصب الماء عليه. هذا هو معنى الغسل. الغسل هو صب الماء بوفرة على الشيء الذي يراد غسله. قال: حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، يعني لتلك النجاسة. وقد مرت معنا أدلة لذلك، مرت علينا أدلة لهذا، وذلك ما مر في الأحاديث التي سبقت في الحيضة التي تصيب الثوب، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها كما في حديث أسماء، قال: تحثه ثم تقربه بماء، أو قال: تغسله بماء. وهكذا كذلك في حديث الأعرابي، حديث أنس في الصحيحين، وهكذا كذلك جاء في حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يراق على بوله بماء، أمر أن يغسل. وهكذا كذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الصبي، حديث أم قيس بنت محصن، فإنه أتبعه بوله صب عليه الماء. فالمراد بذلك أن ما يتنجس من الأشياء يطهر بالغسل، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكر هو الأصل كما أشار إليه وابتدأ به الفصل رحمه الله، لكن سيأتي معنا أن كلامه رحمه الله يشعر أنه لا يجوز ولا يجزئ إزالة هذه النجاسة بغير الغسل وبغير الماء، ولكن الأمر ليس كذلك، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه قد دل الدليل على أن المقصود في أحكام النجاسات هو زوال أعيانها، المقصود في أحكام النجاسات هو زوال أعيانها، فإذا ذهب عين النجاسة ذهب حكمها بغض النظر عن الشيء الذي يطهر به ويغسل به. وإن كان لا شك الأولى استخدام الماء، لكن إذا لم يوجد الماء وغسل بغير الماء فهل يثبت حكم الطهارة أم لا يثبت؟ الصحيح أنه يثبت حكم الطهارة. ومن ذلك سؤال يتكرر ويكثر في مسألة المغاسل البخارية، فإنها تغسل بغير الماء، تغسل بغير الماء، ويوجد بعضها وربما بغير حتى البخار، فهل على هذا نقول أن هذه الثياب التي يزول أثر النجاسة منها وتطيب ولكن بغير الماء لا يلحقها حكم الطهارة؟ نقول الصواب لا، الصواب أنه يلحقها حكم الطهارة. طيب، ما هو الدليل على أن الأدلة دلت على أن المقصود بالنجاسة وجود العين وأن حكمها يزول بزوالها؟ الدليل الأحاديث التي تقدمت في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي حديث أبي أمامة بالزيادة الضعيفة التي أجمع عليها العلماء إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه فهم منه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا ثبت وجود أثر النجاسة ثبت الحكم، وإذا ثبت زوال أثر النجاسة فإن الحكم كذلك يزول. ومما يؤكد ذلك الأمر الثاني، وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثبات حكم زوال النجاسة بزوال عينها ولو كان بغير الماء. ومن أدلة ذلك ما سيشير إليه المؤلف رحمه الله في هذه المسائل، وأشار إلى بعضها بالشرح. من ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعل طهارة النعلين بزوال النجاسة منهما، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في النعل: إذا صلى أحدكم فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى وإلا فليصلي، وفي رواية أخرى: فليمط ما فيهما من أذى ثم ليصلي. وهكذا صح من فعله عليه الصلاة والسلام معنى هذا الذي ذكره بقوله. فإذا دلت تلكم الأحاديث كما سيأتي معنا إن شاء الله على أن النعل تطهر بغير الغسل، وأن طهارتها تكون بمجرد المشي. أنت تدوس على الأذى أي النجاسة فيطهرهما بعده، وإذا أردت أن تصلي بالنعلين فيكفي أن تنظر فيهما، فإن كان فيهما أذى مسحتهما حتى زال هذا الأذى وزالت أثر هذه النجاسة ثم تصلي بهذا. فإذا لم تزل فلا تصلي فيهما على ظاهر ما ورد من الأحاديث، وهذا يدل على أن عين النجاسة إذا زال حكم النجاسة. ومما يدل على ذلك كذلك ما جاء في جلباب المرأة حين سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم ترقيه؟ فقال: ترقيه شبرا. الحديث فالشاهد منه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، يعني إذا لمسته نجاسة. فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: يطهره ما بعده. وسيأتي معنا إن شاء الله في المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، والمسألة الثالثة من مسائل هذا الفصل. فهذان الدليلان يدلان على أن زوال عين النجاسة يكون به زوال حكم النجاسة. وأمر ثالث ذكره العلماء وهو معنوي ونظر للعموم، وهو أن حكم النجاسات من باب التروك. وقالوا: باب التروك يكفي فيها ترك ذلكم الشيء، إزالته وإبعاده، ولهذا قالوا لا يحتاج إلى نية. وهذا من الفوارق بين التروك والمأمورات، أنه لا يحتاج إلى نية، وأنه كذلك لا يتعين فيه تعبد، وأنه بمجرد زواله يزول الحكم، ولكن يكون الأجر بالاحتساب، يكون الأجر بالاحتساب. فالشاهد من هذا أن هذا المعنى صحيح دلت عليه عموم الأدلة، أن باب التروك المقصود هو زوال العين، فإذا زال العين زال حكمه. وعلى هذا قوله رحمه الله: ويطهر ما تنجس بغسله، ليس شرط، بل هذا هو الأفضل والأكمل. فإذا لم يتمكن بغسله بالماء فإنه يجوز حتى ولو لم يغسل. نعم، حتى ولو لم يغسل، فبعض الأشياء تطهر، ويطهر ما تنجس بإزالة عين النجاسة، هذا هو الحد الواجب. ويطهر ما تنجس بإزالة عين النجاسة، هذا هو الحد الواجب. والحد الأفضل والأكمل أن يطهر بغسله بالماء، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن إذا أزيلت النجاسة بغير ذلك فهل يطهر؟ الجواب: نعم يطهر، يطهر ذلك. قال: حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. ونعم، هذا شرط زوال النجاسة، إلا أنه خفف في بعض الأشياء كما سيأتي. إذن علمنا أولا في الجملة الأولى من المسألة الأولى قوله والظهر ما تنجس بغسله، نقول أنه ليس على إطلاق، بل الصواب ويطهر ما تنجس بزوال عين النجاسة، هذا هو الحد الواجب. والمسألة الثانية قوله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، نقول هذا هو الأصل صحيح، لكن الحد الأدنى الذي يسقط به الواجب ليس كذلك لكل المسائل، بل بعض المسائل حصل فيها التخفيف، أي خفف رخص بالشرع بأن يخفف حكمها، مثاله ما سيأتي إن شاء الله في النعل. النعل يكفي زوال العين ولا يشترط زوال الرائحة، ولا يشترط زوال الرائحة واللون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فليمسحهما، والمسح لا يزيل العين، لا يزيل اللون ولا يزيل الرائحة، المسح لا يزيل اللون ولا يزيل الرائحة، فدل ذلك على أن ما كان بمعنى النعل فيكفي فيه زوال العين، ما كان بمعنى النعل فيكفي فيه زوال العين، مثل الخف، مثل الخف، ومثل كذلك كل ما كان بمعناه مما يوضع على الأرض، ومنه أطراف الثياب، أطراف الثياب التي أجاز الشرع طولها، مثل ماذا؟ مثل جلباب المرأة، جلباب المرأة إذا صلت المرأة مثلا ووجدت في طرف ثوبها لون النجاسة ولم تجد عين النجاسة، فهل يضرها شيء؟ نقول الصحيح أنه لا يضرها شيء. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، وقوله عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، هل هذا التطهير يكون تطهير بزوال اللون والطعم والريح؟ الجواب لا، وإنما يكون بزوال العين فقط، وأما اللون والريح فإنه قد يبقى وكذلك الطعم. إذن نستثني من الثاني، نقول إلا ما دل الشرع على استثنائه مما حصل به التخفيف، مثل النعل وجلباب المرأة وما كان بمعناه. مثل ماذا ما كان بمعناه؟ قلنا مثل الخفاف بالنسبة للنعال يلحق بها الخفاف، وربما يلحق بها كذلك بعض الأشياء الأخرى التي يحتاج المسلم أن يلبسها في تنقله، فإذا تنقل بها فإنها يحكم عليها بنفس الحكم، وكذلك يلحق بجلباب المرأة ما كان بمعناه مما تحتاج المرأة أن تلبسه فيكون له نفس الحكم. طيب نقف عند هذا الحد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.